صلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله. قال: ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى. كان الكلام في علامات الحقيقة والمجاز. قلنا فيما سبق بأنه تارة يستدل بالتبادر على الحقيقة، وأخرى يستدل بصحة الحمل على الحقيقة. أما فيما يرتبط بالاستدلال بالتبادر على الحقيقة فقلنا أنه لا إشكال فيه أن التبادر علامة الحقيقة، يعني أن التبادر علامة أن اللفظ موضوع لهذا المعنى الحقيقي، والمعنى المتبادر من اللفظ إنما هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. أما فيما يرتبط بالعلامة الثانية وهي صحة الحمل، قلنا بأن صحة الحمل لا تدل على أن المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الحمل كما يصح في الاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي يصح في استعمال اللفظ في المعنى المجازي. إذن فصحة الحمل تدل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك. أما أن هذا المعنى المشكوك عليكم السلام، أما أن هذا المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي، فصحة الحمل ليست دليلا على أن هذا المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ باعتبار أن صحة الحمل أعم من أن المعنى هو المعنى الحقيقي أو أن المعنى هو المعنى المجازي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في حقيقة السببية والوضع، قلنا أن اللفظ إذا وضع للمعنى الحقيقي سيكتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، ويمكن أن يستعمل ذلك اللفظ في المعنى المجازي أيضا. إذن بمجرد وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يصح استعماله أيضا ماذا؟ في المعنى المجازي. يصح استعماله يعني ماذا؟ يعني يصح حمل اللفظ على المعنى المجازي أيضا. إذن فصحة الحمل تكشف عن أن هذا المعنى المشكوك قد وضع له اللفظ، أما بنحو الحقيقة أو المجاز صحة الحمل لا تعين. من الذي يعين؟ يعين التبادر وعدم التبادر. فإن تبادر المعنى المشكوك من سماع اللفظ عليكم السلام من دون قرينتين فهو ماذا؟ فهو المعنى الحقيقي. وإن لم يتبادر المعنى المشكوك من دون قرينة فهو المعنى المجازي. انتم حاولوا انه لا نسيون في اول الدرس لانه لو او لا تستعملون لانه هم الاخوة كل الوجود تنظر الى جنابكم انه تعينون هذا. بلي وهذا يقلق الاستاذ في الكلام، يشوف من يصير التوجه الى مكان اخر بعد ما يقدر يتكلم. أحاولوا أن تجون أول وقت، وإذا ما جئتوا أول وقت فبعد لا تستعملون كاس. إذن فصحة الحمل تثبت لنا أن اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك، أما بوضع حقيقي أم بوضع مجازي صحة الحمل بعد لا تثبت. من الذي يثبت؟ الذي يثبت هو التبادر. إن تبادر اللفظ المعنى من اللفظ المشكوك، شوفوا هذه كل الاشتباهات من شاء السلام عليكم، هذا اللي تأخير اللي يصير من الإخوة. فصح المعنى المشكوك إن تبادر الذهن إليه من سماع اللفظ بلا قرينتين فهو المعنى الحقيقي، وإن لم يتبادر إلى الذهن المعنى بلا قرينة فهو علامة المجاز. وهذا معناه رجوع العلامة الثانية إلى ماذا؟ إلى العلامة الأولى، يعني إلى التبادر وعدم التبادر. العلامة الثالثة وهي الاضطراد. مراد من الاضطراد يعني اضطراد الحمل. في العلامة الثانية كنا نقول صحة الحمل ولو مرة واحدة فإنه علامة الحقيقة، أما هنا نريد أن نقول إذا اضطرد الحمل والاستعمال فالاضطراد علامة الحقيقة لا نفس صحة الاستعمال ولو مرة واحدة. واضح الفرق بين العلامة الثانية والثالثة؟ في العلامة الثانية كنا نقول الاستعمال والحمل ولو مرة واحدة علامة ماذا؟ الحقيقة. هنا ماذا نقول؟ لا نقول أن الاستعمال والحمل ولو مرة واحدة علامة الحقيقة، نقول إذا اضطرد الاستعمال يعني في كل أفراد ذلك المعنى المشكوك، في كل حالات ذلك المعنى المشكوك نجد استعمال اللفظ في ذلك المعنى المشكوك صحيح، فالاضطراد علامة الحقيقة. واضح الجواب؟ أن الاضطراد في الاستعمال والاضطراد في الحمل لا يكون علامة الحقيقة أيضا بنفس ما ذكرناه في العلامة الثانية. عليكم السلام. بنفس ما ذكرناه في العلامة الثانية. لماذا؟ أنت التفت جيدا، أنت إذا صح الاستعمال في فرد مع قرينته، التفتوا جيدا، إذا صح استعمال لفظ في معنى مشكوك مع قرينة ثم احتفظت بتلك القرينة في كل هذه الاستعمالات، يضطرد الاستعمال والحمل أو لا يضطرد الاستعمال؟ إذا الاضطراد ليس علامة الحقيقة، الاضطراد علامة الأعم من الحقيقة والمجاز. أنت لو احتفظت بتلك الخصوصية هل يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ صح في مورد واحد وكانت خصوصية هناك، صح الحمل او لم يصح الحمل؟ نعم صح. لو احتفظت بتلك الخصوصية في كل موارد الاستعمال يضطرد الاستعمال والحمل او لا يضطرد؟ هذا معناه ان المطلب واضح، لانه ذهن الاخوة مو يم المطلب، والا لو يم المطلب المطلب يتضح. نحن ماذا قلنا في الشق الثاني أو في العلامة الثانية؟ في العلامة الثانية قلنا أنه إذا صح الاستعمال والحمل فهو علامة الحقيقة. ماذا أجبنا؟ قلنا صحة الاستعمال والحمل أعم من الحقيقة والمجاز. إذن في الحمل المجازي الاستعمال صحيح او ليس بصحيح؟ نعم، ولكن مع وجود ماذا؟ قرينة. حتى لو احتفظت انت بتلك القرينة هل يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا احتفظت بتلك القرينة التي صححت لك الاستعمال في الفرد الاول لا تصح لك الاستعمال في الفرد الثاني؟ تصح. في الفرد الثالث؟ تصح. في الحالة الأولى تصحح، في الحالة الثانية تصحح، في ألف حالة تصحح. إذا احتفظت بالخصوصية يضطرد الاستعمال أو لا يضطرد؟ إذا الاضطراد أيضا أعم من الحقيقة والمجاز. إذا صح الاستعمال في مورد مع خصوصية واحتفظت بتلك الخصوصية في جميع موارد الاستعمال يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا نفس الاضطراد ماذا؟ ليس علامة الحقيقة، لانه في المجاز ايضا ماذا؟ الاضطراد موجود. من الذي يعين انه حقيقة او مجاز؟ التبادر. فان تبادر من غير قرينة فهو حقيقة، وان لم يتبادر من غير قرينة فهو ماذا؟ المجاز. إذن العلامة الثالثة أيضا تستند إلى ماذا؟ إلى العلامة الأولى. يعني أنت من الإضطراب فقط تستكشف شيئا واحدا. ماذا تستكشف؟ أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ولكن استعماله فيه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، بعد اضطراد الاستعمال لا يدلك على أن هذا حقيقة أو مجاز. من يدلك على ذلك؟ يدلك التبادر. إن تبادر المعنى المشكوك من اللفظ من غير قرينة فهو المعنى الحقيقي، وإن لم يتبادر فهو المعنى المجازي. قال: ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع حالات ذلك المعنى. شوف، المعنى له أفراد وله حالات. أفراد ماذا؟ من قبيل معنى الإنسان له أفراد: زيد، عامر، بكر، خالد. وكل فرد من هذه الأفراد له ماذا؟ حالات، له قيام، له جلوس، له اضطجاع، له حركة، له سكون ونحو ذلك. إذن الأفراد للعنوان العام، الأحوال للأفراد. فلهذا قال: في جميع الحالات التي للأفراد، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى. إذن فيدل الاضطراد في صحة الاستعمال، يدل على ماذا؟ يدل على كون ذلك المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي لللفظ. لماذا؟ إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي. الجواب ماذا؟ من قال لكم لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي إذا حافظنا على كل الخصوصية؟ في المرة الأولى صح الاستعمال المجازي مع الخصوصية أم لا؟ فإذا احتفظت بتلك الخصوصية يصح في المرة الثانية وفي المرة الثالثة وإلى ألف مرة فيضطرد الاستعمال في المعنى المجازي أيضا. إذن الاضطراد علامة صحة الاستعمال، أما أن الاستعمال حقيقي أو مجازي بعد الاضطراد لا يمكن أن يدل عليه. من يدلنا عليه؟ التبادر. إن تبادر المعنى المشكوك من اللفظ من غير قرينة فهو حقيقي، مع القرينة فهو مجازي. وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال، مع الاحتفاظ ماذا؟ بخصوصية، بقرينة، وبلحاظ ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما، ولكن مع الاحتفاظ بتلك الخصوصيات التي وجدت في الحال الأول وفي الفرد الأول، وبلحاظ سائر الأفراد، ولكن مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها، أي بتلك الخصوصيات والشؤون، صح الاستعمال في تلك الحالة الأولى وفي الفرد الأول. إذن فالاضطراد ثابت في المعاني المجازية أيضا، فيكون الدليل أخص من المدعى. عفواً، فيكون الدليل ماذا؟ أعم من المدعى. لماذا؟ باعتبار أن الدليل يثبت لنا صحة الاستعمال الأعم من الحقيقة والمجاز، ونحن نريد أن نتعرف على علامات الحقيقة في قبال المجاز. فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا، مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال في الفرد الأول وفي الحال الأول. بلي؟ شوفوا، إذا قلنا صحة الحمل هي علامة الحقيقة فصحة السلب هي علامة المجاز، أما إذا قلنا أن صحة الحمل هي علامة الوضع فصحة السلب في ماذا؟ علامة عدم الوضع، ما تصير علامة المجاز. إذا قلنا أن صحة الحمل علامة الحقيقة فصحة السلب ماذا؟ علامة المجاز. ولكن نحن أثبتنا لكم أن صحة الحمل علامة، صحة الحمل علامة الحقيقة، علامة على صحة الوضع فقط، فإذا صحة السلب يدل على عدم الوضع. كذلك الاضطراد يدل على ماذا؟ إن قلنا أن الاضطراد يدل على الحقيقة فعدم الاضطراد يدل ماذا؟ على المجاز، أما إن قلنا أن الاضطراد يوجد في المجاز أيضا فعدم الاضطراد يدل على ذلك. ما حد قايل هذا الملف، روحوا اقرأوا أصول مضفر غير أصول مضفر، شوفوا بأنه قايل أحد مقيد بهذا القيد تحويل المجاز إلى حقيقة. هذا من تقول من عدم القرينة يعني بعد يصير تبادل، ورجع للتبادل، رجع العلامة الأولى. نحن لن نرجع العلامة الثانية والعلامة الثالثة إلى العلامة الأولى. نريد أن نقول أن العلامة على الحقيقة هو التبادر من غير قرينة، والعلامة على المجاز هو التبادر ماذا؟ مع القرينة. تحويل المجاز إلى حقيقة. هناك نظريتان في حقيقة المجاز. النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لفظ الأسد موضوع لأي شيء، فتستعمل أنت هذا اللفظ في غير ما وضع له وهو الإنسان. إذن هنا تصرفت في أي شيء؟ في اللفظ تصرفت أم في المعنى تصرفت؟ اللفظ هو وضع اللفظ في غير ما وضع له. هذا اللفظ موضوع لهالمعنى، انت قلت ماذا؟ هذا اللفظ موضوع لغير هذا المعنى. فهذا التصرف ماذا؟ تصرف في اللفظ، تصرف لفظي. ليش؟ انت المعنى شو هو لنا؟ اسد موضوع لأي شيء. فإذا العلاقة بين اللفظ وبين الحيوان المفترس، انت هذا اللفظ اللي هو بين علاقة وبين الحيوان المفترس تصرفت بيه، جبته وين خليته؟ فإذا التصرف وين صار؟ اللفظ. يعني استعملت اللفظ في غير ما وضع له، مو استعملت المعنى في غير ما وضع له. انت استعملت المعنى في غير ما وضع له، ولا استعملت اللفظ في غير ما وضع له؟ فإذا انت تصرفت جاهز في اللفظ، قلت هذا اللفظ الذي هي موضوع هو موضوع لأليف، أنا أستعمله أي في بعض، ولكن جزء فله لمشابهة بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني. وهذا هو المجاز المشهور اللي تقرؤوه في كتب البلاغة، تقرؤوه في الأصول، تقرؤوه في اللغة، يسمى المجاز اللفظي، لأنك تستعمل اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. في قبال هذه النظرية لبيان المجاز توجد نظرية معروفة بنظرية السكاكي. هذا الإنسان يقول نحن لا نتصرف في اللفظ، نتصرف في مصاديق اللفظ، نتصرف في المعنى بتعبير الأخ. شلون؟ معنى لفظ الأسد معناه ماذا؟ الحيوان المفترس. يقول العقل يتوسع في هذا المعنى فيفرض ما ليس بحيوان يفرضه ماذا؟ حيوان مفترس من حيث الشجاعة. فأنا استعملت اللفظ ماذا؟ في المعنى الذي وضع له، ولكن المعنى الذي وضع له بمصداقين، مصداق حقيقي، مصداق فرضي وادعائي من قبل العقل. إذن هنا أنت تصرفت في اللفظ؟ استعملت اللفظ في غير ما وضع له؟ لا، استعملت اللفظ فيما وضع له، ولكن ما وضع له العقل يتصرف به دائرته. هل قد يوسع الدائرة؟ يقول ليشمل الأفراد التي اعتبرتها للأفراد الحقيقية والتكوينية في الخارج. وهذا ما يسمى بالمجاز العقلي. في قبال ماذا؟ في قبال القسم الأول الذي هو مجاز اللفظ. هنا أنت استعملت اللفظ في المعنى الذي وضع له، ولكن لو سألتك ما هو معناه الذي وضع له، تقول المعنى الذي وضع له له مصداقان. المصداق الأول تكويني، أنا ما اتدخلت فيه. المصداق الثاني ماذا؟ ادعائي، تنزيلي، أنا اعتبرته مصداق وهو في الواقع ليس بمصداق. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تنزيل الطوافي بالبيت ماذا؟ أفلاطون. الوجوب والطهارة لأي شيء؟ الطهارة لأي شيء؟ للصلاة. ولكن الشارع ماذا يفعل؟ يأتي ويوسع دائرة الصلاة، يقول الصلاة التي تشترط فيها الطهارة لها مصداقان، مصداق الصلاة التي قلت واجبة، ومصداق آخر أنا نزلتها منزلة الصلاة، وهي ماذا؟ وهي الطواف حول البيت، فأيضا أشترط فيها الطهارة. أنت هنا عندما تقول صلاة، مراد من الصلاة يعني ماذا؟ الصلاة تشترط فيها الطهارة. الصلاة كم فرد بها؟ فرد واحد لو فردين، فرد حقيقي وهي الصلاة،
فرد التنزيل وهي ماذا؟ وهي الطواف بالبيت. لكن أنت عندما قلت صلاة مرادك ماذا؟ مرادك المعنى الذي وضع له، ولكن وما نزل منزلة الصلاة. هنا عندما تستعمل اللفظ تستعمله في معناه الحقيقي، معناه الحقيقي ماذا؟ هو الحيوان المفترس، ولكن وما جعله العاقل منزلة الحيوان المفترس أيضا يكون مشمولا ماذا؟ بالمعنى. فالتوسع مو بلحاظ اللفظ، التصرف مو بلحاظ اللفظ، وأن تصرف ماذا؟ بلحاظ المصادر. وهذا معنى قول السيد الشهيد تحويل المجاز إلى حقيقة. لماذا؟ لأنه بعد استعمال اللفظ ليس في غير ما وضع له، بل هو فيما وضع له. قال إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس استعمله في الرجل الشجاع. هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي، لأنه استعمال للفظ الأسد في غير ما وضع له من المعنى. وقد يحتال المستعمل، يستعمل حيلة عقلية، وقد يحتال لتحويل الاستعمال المجازي إلى ماذا؟ إلى استعمال حقيقي، بأن يستعمل ذلك اللفظ في الحيوان المفترس، ولكن ويطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع. يقول الحيوان المفترس له مصداقان، الموجود الخارجي للحيوان المفترس، وهذا الإنسان الذي هو كالموجود الخارجي من حيث الشجاعة، بافتراض أن الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس، ولكن مصداق له حقيقة لو مصداق له تنزيلا وادعاء من قبل العاقل. أحسنتم. إذ بالإمكان للعاقل أن يفترض غير المصداق، يفترضه ماذا؟ مصداقا، ولكن بالاعتبار والعناية والتنزيل. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لا يوجد مجاز في الكلمة، لا يوجد مجاز في اللفظ، وإنما المجاز أين؟ في التطبيق، في المصداق. فهذا قد يقال مجاز لفظي، يعني المجاز في الكلمة، استعمال الكلمة في أي ما وضع لها من المعنى. وقد يقال مجاز عقلي، يعني توسعة المصداق ليشمل ماذا؟ ليشمل غير المصداق تنزيلا وادعاء. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأن الكلمة استعملت فيما وضعت له من المعنى، وإنما العناية في تطبيق مدلول الكلمة على غير مصداق الكلمة، فهو مجاز عقلي لا مجاز لفظي. من هنا وقع بحث بين المحققين أن حقيقة المجاز هو المجاز اللفظي، لو حقيقة المجاز هي المجاز العقلي. توجد نظريتان، نظرية تقول أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هاي المشهورة. نظرية أخرى للشكاكي يقول لا، حقيقة المجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له، ولكن ماذا؟ مع تصرف في المصداق. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا كان يوجد عندنا لفظ عام من قبيل لفظ الماء، من قبيل لفظ التفاح، وإذا جئنا إلى الماء نجد أن الماء له حصص متعددة. عندنا ماء الفرات، عندنا ماء دجلة، عندنا ماء النيل، عندنا المياه، وهذه كلها تشكل حصص ماذا؟ تشكل حصص ذلك المفهوم المطلق، وهو مفهوم الماء. إذن عندنا مفهوم عام وهو مفهوم الماء، مراد من المفهوم يعني المعنى، ها؟ مو مرادنا اللفظ، مو عندنا ميم ألف همزة، هذا اللفظ، هذا مو المفهوم. اللفظ يكون دالا على المفهوم الذي هو المعنى. بعد هذا ميزنا فيما سبق بين الوجود اللفظي والوجود الذهني، قلنا المفهوم يعني الوجود الذهني يعني العلم، وإن كان هناك فرق بين الوجود الذهني والعلم. مرادنا من المفهوم يعني المعنى مو اللفظ، اللفظ يكون كاشفا عن المفهوم. والآن نحن عندما نقول استعمال اللفظ وإرادة الخاص، نقول إذا كان عندنا مفهوما عاما مو لفظا عاما، إذا كان عندنا معنى عاما كمعنى اللبن، اللبن عام لخاص، طبعا أقصد المعنى المراد من لفظ اللبن عام لخاص،
لأنه لبن البقر، لبن الغنم، لبن الإنسان، لبن لبن إلى غير ذلك. هذه كلها ماذا؟ حصص لذلك المعنى العام. تارة تطلق اللفظ وتريد ذلك المعنى العام، هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي. تطلق اللفظ وتريد المعنى العام الذي وضع له، استعمال حقيقي. وأخرى تطلق نفس اللفظ الموضوع للمعنى العام، ولكن تستعمله ماذا؟ في حصة من حصص ذلك المعنى العام. يعني عندما تقول ائتني بماء التفاح، مرادك ماء التفاح، التفاح اللبناني أو العراقي أو الإيراني ونحو ذلك. هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو مجازي. لماذا مجازي؟ باعتبار أن اللفظ لم يوضع للحصة للمعنى الذي هو الحصة، وإنما موضوع لمعنى العام الذي هذا واحد من حصصه. فإذا أطلقت اللفظ وأردت حصة من المعنى الموضوع له، فالاستعمال يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن اللفظ وضع للمعنى العام، للمفهوم العام، لا للحصة من ذلك المعنى العام. هل يمكنك أن تقول إنسان؟ لفظ الإنسان موضوع لأي شيء؟ للمعنى العام، سواء كان ذلك المعنى أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر. فهل يمكنك أن تطلق الإنسان وتريد حصة من المعنى، تريد الإنسان الأبيض فقط؟ نعم يمكن، ولكن يكون استعمالا مجازيا لا استعمالا حقيقيا، لأنه الإنسان الأبيض أيضا إنسان، فالاستعمال ماذا؟ صحيح، ولكن استعمال حقيقي لو استعمال مجازي. استعمال مجازي لأن لفظ الإنسان موضوع لمعنى عام يشمل الأبيض وغير الأبيض على حد سواء. إذن تارة تطلق اللفظ وتريد منه المعنى العام الموضوع له، فهو استعمال حقيقي. وأخرى تطلق اللفظ وتريد منه حصة من ذلك المعنى العام، يعني تستعمل اللفظ في الحصة، استعمال ماذا؟ مجازي، لأنه ليس موضوعا للحصة. وثالثا تطلق لفظ الماء وتريد منه ماذا؟ المعنى الذي هو حصة لا المعنى العام. تطلق اللفظ الماء، الإنسان، التفاح، ولكن تريد منه الحصة لا تريد منه المعنى العام، ولكن إرادتك من هذا اللفظ المعنى الخاص والحصة الخاصة ليس الدال عليه نفس لفظ الماء، وإنما تقرره بلفظ آخر. تقول أريد ماء الفرات، فهنا هل يمكنك أن تريد من الماء المعنى الخاص أو لا يمكنك أن تريد؟ نعم يمكن، لأنه لم ترد بنفس اللفظ، وإنما أردت هذا المعنى الخاص بمجموع دالين، الدال الأول هو اللفظ والدال الثاني هو ماذا؟ هو الفرات. هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه أنت لم تستعمل لفظ الماء في غير ما وضع له، لا استعملته فيما وضع له وهو الماء العام، ولكن هنا أردت الحصة الخاصة، ولكن أردت الحصة الخاصة نصبت عليها قرينة أو لم تنصب عليها قرينة، نصبت عليها دالا أو لم تنصب عليها دالا، نصبت. إذن الاستعمال حقيقي وليس الاستعمال مجازي. وهذا معنى قولهم أن المدلول، هذا معنى قولهم أن المدلول إذا كان متعددا وكان الدال عليه أيضا متعدد، فالاستعمال ماذا يكون؟ استعمال حقيقي. الدال متعدد هنا لواحد الماء وفرات، المدلول متعدد لواحد أيضا متعدد. لماذا؟ لأنه تريد حصة من الماء، يعني تريد المقيد مع القيد، فيوجد ماذا؟ تعدد في المدلول. وهذا معنى قولهم أن
انه هذا المدلول المتعدد الدال عليه ماذا؟ متعدد، والاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. اذا استعمل اللفظ واريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك. هذا التعبير فيه مسامحة، لان المعنى المجازي اذا كان مباينا من كل جهة مع المعنى الحقيقي لا يمكن استعمال اللفظ في المعنى المجازي. اذا تذكرون نحن قلنا في المعنى المجازي والمعنى الحقيقي لا بد ان يكون ماذا؟ نحو من المشابهة. اما اذا لم تكن مشابهة وكانت مباينة تامة فلا يمكن استعمال المباين في المباين. فلهذا اذا تتذكرون في بحث المجاز قال كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقتراناً كالمعاني المجازية المشابهة. اما اذا صار المعنى المجازي مباين بعد يمكن استعمال اللفظ فيه. اذا لابد ان يكون مراد السيد الشهيد من المباين هنا يعني مباين من جهة ومشابه من جهة اخرى، لا انه مباين من كل جهة، والا لو كان مباينا من كل جهة لما صح استعمال اللفظ في المعنى المباين للمعنى الموضوع له من كل جهة، الاستعمال يكون غلطا. انت لا تستطيع ان تقول الحجر انسان، لماذا؟ لانه لا توجد اي مناسبة بين الحجر وبين معنى الانسان، بين المعنى المراد من الحجر والمعنى المراد ماذا؟ من الانسان. فالاستعمال يكون غلطا خطأا، لا ان الاستعمال يكون مجازيا. لماذا؟ لان هناك مباينة تامة بين المعنيين. نعم اذا كانت مشابهة من جهة مباينة من جهة اخرى يصح الاستعمال ويكون الاستعمال مجازيا. اذا استعمل اللفظ بلي لا بعد اذا لم يمسك قرينة وتبادر الذهن الى المعنى الحقيقي يكون استعمال حقيقي. هذا قلنا في بحث التبادر، في بحث التبادر قلنا اذا انت شخص تلفظ بلفظ وتبادر ذهنك الى معنى بحثت تجد لم تجد اي قرينة هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. اذا استعمل اللفظ واريد به معنى مباين لما وضع له قلنا المباين من جهة والمشابه من جهة اخرى فهو مجاز بلا شك. واما اذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة، بارد حار، حصص يعني ماء الفرات ماء النيل ماء دجلة، ثم حالات يعني حالات الفرد، هذا الفرد الذي هو ماء دجلة له حالات اما بارد واما حار، اما مخلوط بالطين واما غير مخلوط بالطين، هذه حالات الفرد الواحد. قال ذا حصص وحالات كثيرة واريد باللفظ بعض تلك الحصص كما اذا اتيت بلفظ الماء واردت ماء الفرات يعني حصة من معنى الماء فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، هذا الاستعمال ماذا يكون؟ استعمال لللفظ في غير ما وضعه له، لأن اللفظ موضوع للمعنى العام وأنت استعملته في الحصة. قال فهذا له حالتان، الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص بل وضع للعام بما هو عام. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك، يعني ماذا؟ في ذلك المعنى العام الذي يشمل ماء الفرات وغير ماء الفرات، بين ماء الفرات وغير ماء الفرات، ولكن إذا أردت الحصة تأتي بدال آخر بكلمة أخرى تبين أنك تريد الحصة، إذا لفظ الماء لم يستعمل في الحصة وإنما استعمل في المعنى العام، والدال على الحصة ماذا صار؟ الدال الثانية، الكلمة الثانية لا الدال الأول. فضلوا لا البحث ليس في انه مطلق لو مضاف، ذاك بلا قرينة مطلق لو مضاف يصير، اذا قلت ماء الفرات ماءون يعني هذا ما حقيقة مو ماء مضاف، البحث مو الان في الاضافة والاطلاق اللي بحثت في الاصول. اذا قلت ماء قلت لعبدك ائتني ماء ثم راح جاب لك من ماء دجلة، انت تقدر تقول لي ليش ما جبت لي من ماء الفرات؟ انا شلت عليك ماء الفرات؟ جاوبني على سؤالي سيدي، تقدر تقول لي؟ يقول لك اذا كنت تريد ماء الفرات انت لابد ان تبين، فاذا يعني انت قلت ماء وأردت ماء الفرات بلا نصب قرينة فلا حق لك أن تؤخذ. إذا نفس لفظ الماء إذا استعملته في ماء الفرات بلا قرينة يصير مجاز ولا يصير مجاز؟ أنتم بحثكم سيدنا في مكان، أنا دار حق مكان آخر. أقول أنت تستطيع أن تقول لعبدك، بحثنا في هالجهة، تستطيع أن تقول لعبدك أريد ماء وتريد ماء بارد؟ تستطيع هذا؟ لولا بالتنصب قرينة. إذا استعماله في ماء البارد يحتاج إلى دال ولا يحتاج إلى دال؟ فإذا معناه مجاز. ولو كان استعمال حقيقي وما كان يحتاج إلى مجاز. فلو هذا الإنسان أنت لو قلت أريد ماء وقال أي ماء، وواقعا أنت كنت تريد أي ماء بارد أو حار، دجلة أو فرات، امتثل أمرك أو لم يمتثل أمرك؟ إذا معناه أن لفظ الماء مستعمل في المعنى العام من دجلة وفرات، من البارد والحار. أما إذا أراد معنى خاصا من لفظ الماء لابد أن ينصب دالا آخر. فلو لم ينصب دالا آخر وأراد يكون استعمال مجاز يحتاج إلى قرينة. أما ماء الفرات ماء بليغ، هذا ما له علاقة بحسن، ماء الفرات ماء يعني هذا حقيقة مو مضاف. وقرأت بالفقه أن الماء إما مطلق وإما مضاف. إذا قلنا ماء الفرات ماء هذا دليل على أن ماء الفرات مطلق، هذا ما له علاقة بحسن. الثاني أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغير ماء الفرات، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية فراتية الماء بأن تقول ائتني بماء الفرات، ولا يحق لك أن تقول ائتني بماء وتريد ماذا؟ ماء الفرات، لأن الماء ليس موضوعا لماء الفرات، موضوع لمطلق الماء، بأن تقول ائتني بماء المراد. إذن فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له فلا تجوز. يعني هم كلمة الماء مستعملة في معناها المشترك، هم كلمة الفرات مستعملة في ماذا؟ في الحصة. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو إذا تعدد الدال نطلق عليه ماذا؟ طريق التعدد الدال الذي هو الماء والفرات، المدلول الذي هو المعنى الخاص، لأن المدلول كأنه أيضا متعدد. لماذا؟ لأنه مؤيد من شيء ومن قيدين. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، بإزاء كل معنى لفظ دال معين، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. الإشراك والترادف. قب الإخوة في علم المنطق وفي علم البلاغة درسوا ما هو الفرق بين الإشراك وما هو المراد من الترادف. الترادف أن يوجد عندنا معنى واحد ولكن له ألفاظ متعددة، كمعنى الأسد، مفهوم الأسد كم لفظ له في اللغة العربية؟ بعضهم قال ما أدري 100، بعضهم قال 200. لفظ السيف مثلا الصارم كم لفظ له في اللغة العربية؟ قال بعضهم ليصل إلى 1000 لفظ يشير إلى معنى واحد. هذا هو الترادف، يعني تعدد اللفظ مع وحدة معنى في قباله الاشتراك، وهو وحدة اللفظ مع تعدد المعنى. هناك بحث بين الأصوليين أن الاشتراك معقول أو ليس بمعقول. ترادف ما في إشكال، ليش؟ لأن معنى واحد هذا يثبت لك غناء اللغة، أنه تستطيع أن تعبر أنت عن معنى واحد ماذا؟ بألف لفظة، خصوصا إذا كانت تلك المعاني مع كل خصوصية وضع لها لفظ. يعني أن المعنى بهذه الخصوصية يوضع له لفظ الاضطجاع، بهذه الخصوصية يوضع له لفظ الانبطاح، بهذه الخصوصية هذه كلها هو الاستلقاء، كلها هذا المستلقي. ولكن مع أخذ خصوصية خصوصية نجد أن الألفاظ ماذا؟ تتعدد. إذن الاشتراك لا محذور فيه في اللغة. لماذا؟ باعتبار أنه ينبئك عن أن هذه اللغة غنية إلى حد تستطيع أن تضع لكل معنى 10 ألفاظ. لكل معنى 20 لفظة، بخلاف بعض اللغات التي تجد انها لا تستطيع الا ان تعبر عن المعنى الواحد بلفظ واحد، وبعض الاحيان حتى لا يوجد لها للمعنى الواحد ماذا لفظ واحد، تستعين بالفاظ اخرى ماذا للدلالة على هذا المعنى الموجود عنده. اذا لا محذور في وجود الاشتراك الترادف في اللغة، انما الاشكال اين؟ في الاشتراك. قالوا ان الاشتراك مخالف لحكمة الوضع. لماذا مخالف لحكمة الوضع؟ لان الوضع لماذا وضع اللغة بإزاء المعنى، وضع الالفاظ بإزاء المعاني، لماذا؟ قصده التفهيم. فاذا كان هناك لفظ واحد يدل على معاني واطلق المتكلم اللفظ، هل يمكن ان يتبادر الى ذهننا معنى مشخص؟ العين، لفظ العين له معاني متعددة في اللغة ام لا؟ بنحو الاشتراك اللفظي. إذا قال رأيت عينا لعله رأى عينا بصر، جميل، لعله رأى عينا نابعة، لعله رأى عينا بمعنى الجاسوس، ولعله 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 إلى غير ذلك. إذا عندما يطلق المتكلم لفظ العين، هل يمكن ان يقصد معنى معين بلا قرينة؟ لا يمكنه، وهذا خلاف حكمة الوضع، لان الوضع انما هو لأي غرض ان تفهم من خلال اللفظ ماذا؟ معنى معين. ومن هنا قالوا ان الاشتراك في اللغة مناف لحكمة الوضع، لان الوضع انما هو لبيان المفاهيم والمعاني من خلال الالفاظ، فاذا لم توصل الالفاظ الى المعاني فيكون خلاف تلك الحكمة التي على اساسها وضع اللفظ للمعنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الا ان هذه الشبهة يمكن الجواب عنها. نحن قلنا ان اللفظ حكمته هو ان يفيد المعنى، اما ان يفيد المعنى بمفرده فنحن لم نقل، واللفظ المشترك يفيد المعنى ولكن بضميمة ماذا؟ قرينتين. هذا مضافا الى انه لعله ان الاشتراك نشأ من اين؟ نشأ من اختلاف القبائل، كلمة واحدة هذا وضعها لمعنى وذاك وضعها ماذا؟ لمعنى آخر، فصار عندنا مشترك لفظ. إذن لا يلزم منه خلاف حكمة الوضع، لأنه تلك القبيلة عندما وضعته كانت تريد منه معنى واحد، وهذه القبيلة عندما وضعت هذا اللفظ نفسه لمعنى آخر كانت تريد هذا المعنى الثاني. يخالف حكمة الوضع ولا يخالف؟ لا يخالف حكمة الوضع، ولكن عندما جمعنا اللغة وجدنا بأن بعض الألفاظ وضعت ماذا؟ لمعان متعددة. إذن يوجد عندنا جوابان عن هذه الشبهة. الجواب الأول أننا نحن لم ندعي أن كل لفظ بمفرده لا بد أن يدل على المعنى، اللفظ ولو بمعونة القرينة الدال على أحد المعنيين دون الآخر، كما لو قيدت العين ماذا؟ بالباصرة فتدل على المعنى. الجواب الثاني أنه لو كان الواضع للفظ وان الذي وضع هذا اللفظ لمعان متعددة كان واضعا واحدا كنا نقول بانه لما لا فعل ذلك، ولكن الواضع ليس بواحد وانما هو متعددون. قال لا شك في امكان الاشتراك وليس بمحال، وهو وجود معنيين للفظ واحد، وكذلك لا شك في امكان الترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد، بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الواضع، يعني بناء على نظرية الاعتبار او بناء على نظريتنا وهي الاقتران. اما بناء على نظرية التعهد ففيه اشكال كما سيأتي بيانه بعد ذلك، انه ان بنينا على نظرية التعهد في تفسير يلزم اشكال في الاشتراك، وان بنينا على تفسير اخر في التعهد يلزم اشتراك في الترادف. ومجرد هذا اشارة الى الشبهة والجواب عنها، ومجرد كون الاشتراك مؤديا الى الاجمال في المعنى عند السامع، لأن السامع لا يعلم أن هذا المستعمل عندما استعمل اللفظ أراد منه المعنى الأول أو المعنى الثاني، وتردد السامع في المعنى المقصود مجرد ذلك لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. ما هي حكمة الوضع؟ قال لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال، وهذا اللفظ المشترك يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال أو لا يصلح؟ لا يصلح على وجه ويصلح على وجه، إذن يمكن أن يوضع. لا يصلح على وجه إذا لم تكن هناك قرينة معينة، ويصلح على وجه، وهذا المقدار كاف ماذا؟ لأن يوضع هذا اللفظ ويوجد الاشتراك في اللغة. لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة من الخارج. وأما على مسلك التعهد يأتي والحمد لله رب العالمين.